الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نرجع إلى رواية حمران بن أعين، اللي هي الرواية شقد رقمها؟ الرابعة الثالثة. ذكرنا الجواب عن الاستدلال بها على جواز ونفوذ الشهادة المستندة إلى الاستصحاب، بأن الرواية واضح أن النزاع في الرواية بين الرجل والمرأة، بين الرجل والمرأة حول هذه الجارية التي وجدت بينهما، والرواية صريحة في أن المرأة تدعي أنها ابنتها وحر مثلها، والرجل يدعي أنها ماذا؟ أنها مملوكة. قلنا أننا نفهم من هذا أن النزاع هو في هذا، يعني مملوكة أو لا. المرأة تدعي أنها ليست مملوكة، أنها حرة، والرجل يدعي أنها مملوكة. النزاع في هذا. طبعا الرجل عندما يدعي أنها حرة في مقابل دعوى المرأة، الرجل عندما يدعي أنها مملوكة في مقابل دعوى الرجل أنها حرة، بطبيعة الحال هو يدعي أيضا بقاء ماذا؟ بقاء هذه الملكية إلى حين حضور أمام الحاكم. بطبيعة الحال هو أيضا يدعي أن الملكية باقية إلى حين المحاكمة، إلى حين الحضور عند الحاكم، لكن النزاع والدعوى هو في أصل الملكية، أن هذه حرة أو ماذا؟ أو مملوكة، وليس هناك نزاع في شيء آخر حتى في الملكية الفعلية. صحيح أن الرجل أيضا يدعي مضافا إلى دعوى أنها مملوكة أساسا، أصل الملكية، أيضا قد يدعي ماذا؟ أن الملكية ماذا؟ موجودة الآن، لكن هذه الدعوى ليس له منازع فيها، لا شخص آخر ينازعه في الملكية الفعلية، ولا المرأة أيضا تنازعه في الملكية الفعلية. أما شخص آخر فواضح، إذ لم يفرض في الرواية وجود شخص آخر ينازعه في الملكية الفعلية. وأما المرأة فأيضا هي لا تنازعه في الملكية الفعلية، بل لعلها تسلم الملكية الفعلية على تقدير أن تكون الجارية شنو؟ مملوكة، لعلها تسلم بذلك، لأنها تنازعه في الملكية الفعلية، يعني تنازعه في أصل الملكية وتنازعه في الملكية الفعلية على تقدير ثبوت أصل شنو؟ أصل الملكية. لا، ليس هناك نزاع بينهما في ذلك، وإنما المرأة تنازعه في أصل الملكية، تقول هذه حرة ليست مملوكة، هو يقول لا، هذه مملوكة، يقول هذه مملوكة. مصب النزاع والدعوى هو هذا، والنزاع في هذا. وقلنا بأنه هذا النزاع بلا إشكال ينحل بوجود شهادة تشهد على الملكية السابقة لهذه الجارية، فإذا قام شهود يشهدون بأنها مملوكة لهذا الشخص، هذا يكفي في ماذا؟ في حل النزاع وإمكان الاعتماد على هذه الشهادة في تقديم قول الرجل. لماذا؟ لأنها هذه شهادة تشهد بماذا؟ بملكية الرجل لهذه الجارية. لكن هذا لا ينفعنا في محل الكلام. لماذا؟ لأنه هذه شهادة عن حس، ليست شهادة مستندة للاستصحاب، شهادة عن حس، شهادة استندت إلى الإحساس بسبب الملكية من بيع وشراء أو إرث وأمثال هذه الأمور. عندما يشهد بأن هذا كان مالكا لهذه الجارية، عندما يشهد بأصل الملكية، هذه ليست شهادة مستندة إلى الاستصحاب، حتى نستدل بالرواية على نفوذ الشهادة المستندة إلى الاستصحاب، وإنما هذه شهادة حالها حال سائر الشهادات، تطبق عليها قوانين سائر الشهادات اللي هي ظاهرة في الحس، فحينئذ تكون شهادة عن حس، عن حس إحساس بسبب الملكية. يقول هذه الجارية ورثها من أبيه، ورثها من أبيه، أو اشتراها في من فلان بايع مثلا، وهكذا، فهي شهادة عن علم حسي مستندة إلى العلم الحسي. فنفوذها في الرواية لا يعني نفوذ الشهادة المستندة علما إلى الاستصحاب. نعم نعم، كما قلنا الرجل ما يكتفي بأن يدعي أنها كانت أصل الملكية، يعني أصل الملكية قد لا ينفعه في ماذا؟ في تسليم البنت إليه، وإنما يدعي مضافا إلى ذلك ماذا؟ يدعي ماذا؟ أنها شنو؟ أنها فعلا ملك، لم يبع ولم يهب. أصل الملكية محفوظ، والملكية الفعلية أيضا ثابتة، وأنه لم يهب ولم يبع. هذه الشهادة، هذه الشهادة الدعوة الثانية دعوة بلا منازع، هذه دعوة بلا منازع، ليس هناك من ينازعه في ذلك. حتى المرأة كما قلنا، المرأة لا تنازعه في الملكية الفعلية على تقدير ماذا؟ على تقدير أن تكون البنت مملوكة، وأن تنازعه في أصل الملكية، تقول هذه ليست مملوكة أساسا، إنما هذه حرة، فدعواه الملكية الفعلية ليس له منازع، ليس له منازع. وقلنا بأنه الدعوة التي ليس فيها منازع تسمى، تقبل دعوة، دعوة الشخص من هذا بالملكية الفعلية المستندة إلى شنو؟ إلى الاستصحاب. ماكو مشكلة في هذا، لأن هذا يكون من باب الإخبار كما قلنا، الإخبار عن ماذا؟ الإخبار عن الملكية الفعلية استنادا إلى ماذا؟ إلى الاستصحاب. هو الشخص نفس الشاهد يجري الاستصحاب فيخبر عن هذه الملكية الفعلية، لماذا؟ لأنه على يقين من ملكية سابقة، على يقين من أصل الملكية، ولا يعلمه باع أو ماذا، أو فيستصحب الملكية السابقة ويخبر عن الملكية الفعلية، أو قل يشهد بالملكية الفعلية استنادا إلى الاستصحاب. لكن هذا أيضا كما قلنا في الرواية السابقة لا يثبت المطلوب، وهو شنو؟ وهو نفوذ الشهادة المستندة إلى الاستصحاب في باب القضاء، في باب المنازعة، في باب فصل الخصومة الذي هو محل الكلام. هذا أيضا لا ينفع في محل الكلام. ولهذه النكتة اللي بيناها ذكر في الرواية بأنهم يشهدون أنها مملوكة ولا يعلمونه باع أو وهب، هاي لا يعلمونه باع أو وهب هي إشارة إلى هذا، إشارة إلى أن الرجل ما يكتفي بماذا؟ بإثبات أصل الملكية، وإنما يريد أن يثبت أصل الملكية في مقابل المرأة التي تدعي الحرية، وإثبات الملكية الفعلية حتى يعطيه الحاكم هذه ماذا؟ هذه الجارية. ولذا كما قلنا في الدرس السابق الرواية يصعب الاستدلال بها على نفوذ الشهادة المستندة للاستصحاب في محل كلامنا، يعني في باب القضاء وفي باب فصل الخصومة وفي باب الترافع. هذا تعليقنا على الرواية السابقة. الآن نأتي إلى روايتنا اللي هي الحديث الرواية الرابعة. الرواية الرابعة كان الكلام في سندها، قلنا أن الرواية رويت بعدة طرق، رواية حفص بن غياث رواها المشايخ الثلاثة بطرق مختلفة، والإشكال في السند في هذه الطرق هو هذا كما قلنا، هو أنه في تشخيص من يروي عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث، من الذي يروي عنه؟ لأن الطرق مختلفة في تشخيص من يروي عن ماذا؟ عن سليمان بن داود المنقري. فبعضهم ذكر أنه عبارة عن القاسم بن محمد كما في التهذيب، وبعضهم ذكر بأنه القاسم بن محمد الأصفهاني كما في الفقيه وفي الكافي في بعض نسخ الكافي والقاسم بن يحيى، لكن في نسخ أخرى من الكافي هو القاسم ابن محمد أيضا، هو القاسم ابن محمد. وقلنا أن نسخ الكافي مختلفة، لعله يمكن معظم نسخ الكافي فيها القاسم ابن محمد، لكن هناك نسخ أخرى كما يظهر، صاحب الوسائل نسخة صاحب الوسائل، وصلة صاحب الوسائل فيها القاسم ابن يحيى، صاحب الوافي على ما أتخطر يذكر أنه القاسم بن يحيى، وهناك نسخ خطية معتمدة من قبل بعض الطبعات المنقحة أيضا أشير إلى أنه فيها القاسم ابن ماذا؟ ابن يحيى. حينئذ يقال في مقام الإشكال السندي، يقال بأنه إن كان الراوي عن داود عن سليمان بن داود المنقري، إن كان الراوي عنه القاسم ابن محمد الأصبهاني كما ذكر الشيخ الصدوق، فالظاهر أن هذا مجهول ليس له توثيق، وهو المعروف بكاسولا، معروف بهذا اللقب، ولم تثبت وثاقته. والنجاشي له عبارة يظهر منها أن محمد بن أن قاسم بن محمد الأصبهاني هو القاسم بن محمد القمي، لأنه في ترجمة قاسم بن محمد القمي يقول هو المعروف بكاسولا، أصبهاني معروف بكاسولا، هذا معروف. وهذا مو بعيد، أنه ينسب سكن في هذا البلد ولادته في بلد آخر فينسب إلى كل منهما، وهذا مو بعيد. مهم أنه مجهول، لم يثبت وثاقته إن كان هو القاسم بن محمد الأصبهاني، وإن كان هو القاسم بن محمد كما في التهذيب قاسم بن محمد، فإذا كان المقصود بالأصبهاني الأمي المتقدم فهذا كما قلنا شنو؟ مجهول. ولا إذا أريد بالقاسم بن محمد الذي يروي عن سليمان بن داود المنقري في التهذيب، هو شخص آخر غير الأصبهاني القمي المعروف بكاسولا، فهو مردد، إذا أريد به غيره يعني، فهو مردد بين جماعة لا حظ لهم من التوفيق أو على أفضل التقادير مردد بين الثقة وشنو وغيره. أكو احتمال ضعيف أن يراد به محمد بن القاسم بن محمد، قولوا ياي منه المعروف القاسم بن محمد اللي بكلام كثير نسيته، جوهري أحسنت، الجوهر القاسم بن محمد الجوهري، أكو احتمال أن يراد به القاسم بن محمد الجوهري على تقدير وثاقة القاسم بن محمد الجوهري. فالقاسم بن محمد في طريق الشيخ الصدوق يدور بين الثقة وشنو وبين غيره، وهذا أيضا لا ينفع. فهو إما أن يدور بين أشخاص لا حظ لهم من التوثيق، وإما أن يدور بين الثقة وغيره، وهذا أيضا لا يكون نافعا. وأما إذا كان المقصود به القاسم بن يحيى كما في بعض نسخ الكافي القاسم بن يحيى، فقد يدعى أنه ثقة القاسم بن يحيى. قاسم بن يحيى هو القاسم بن يحيى بن الحسن بن الراشد الذي كثيرا ما يروي عن جده الحسن بن راشد، والقاسم بن يحيى ابن الحسن بن راشد، الحسن بن راشد الثقل المعروف، هو يروي عن جده في كثيرا في كثير من الروايات يروي عن جده، وهو من أصحاب الرضا عليه السلام. هناك وجه لتوثيق القاسم بن يحيى ابن الحسن بن راشد لتوثيقه، بل لعله أكثر من وجه هناك لتوثيقه، ما هو داعي للتعرض إلها، أنه ثابت والقاسم بن يحيى عندنا ثقة لكننا نزعر لها لأنه الكلام في أصل أن من يروي عن سليمان بن داود المنقري في روايتنا هو منه، هو القاسم ابن منه ابن يحيى، هذا أول الكلام. هذا لأنه كما قلنا نسخ الكافي متعددة، نسخ الكافي متعددة، كيف نثبت أن الراوي هو القاسم بن يحيى مثلا الذي ثبتت شنو وثاقته ونعتمد على هذا الطريق لإثبات صحة الرواية؟ هذا غير ممكن، لأن نسخ الكافي متعددة، ولعله كما قلنا معظم النسخ يقول أن الراوي هو القاسم بن محمد، للقاسم بن ماذا؟ ابن يحيى، ولعله يؤيد كون القاسم بن محمد للقاسم بن يحيى هو أنه النجاشي في طريقه إلى سليمان بن داود المنقري ذكر أن له كتاب وذكر له طريقا إليه، ووقع في طريق النجاشي إلى كتاب سليمان بن داود القاسم بن محمد، وأنه هو الذي يروي كتاب منه داود بن سليمان المنقري، القاسم بن محمد للقاسم بن ماذا؟ ابن يحيى. إذن كون الراوي لكتاب سليمان بن داود المنقري هو القاسم بن محمد يؤيد بلا إشكال الراوي في طريق الشيخ الكليني عن سليمان بن داود المنقري هو منه، هو القاسم بن محمد للقاسم بن على كل واضح. يكفي في عدم الاعتماد على هذا الطريق هو تردد الراوي بين سليمان بين القاسم بن محمد وبين القاسم بن يحيى. ومن هنا يظهر أن الرواية فيها هذه الخدشة السندية بجميع طرقها، يعني فيها هذه الخدشة. هل يمكن التجاوز هذا الشيء؟ قد يقال بأنه رواية المشايخ الثلاثة للرواية كما قلنا، وتعدد طرق الرواية، لأنه يظهر بكل بمراجعة بسيطة أن هناك طرق متعددة، كل واحد من المشايخ ذكر عدة طرق المن لهذه الرواية، عدة طرق اشتهار الرواية بين الأصحاب، اشتهار الرواية بين الأصحاب. هذا من نجيب اشتهار الرواية بين الأصحاب؟ من نفس تعدد الطرق، من نفس رواية المشايخ لها بطرق ماذا؟ بطرق متعددة. فمعناه أن الرواية مشهورة بين ماذا؟ بين الأصحاب. فالرواية مشهورة بين الأصحاب، الطرق لها متعددة كثيرة، معمول بها من بين عند الأصحاب، عمل بها الأصحاب المتقدمون كما يظهر بالمراجعة. والأهم من هذا كله هو قوة احتمال، هذا المهم، قوة احتمال أن الرواية مأخوذة من كتاب حفص ابن غياث، أصلا هي مأخوذة من كتاب حفص ابن غياث، بمعنى أن الشيخ الكليني والشيخ الصدوق وحتى الشيخ الطوسي وصل إليهم كتاب حفص ابن غياث وأخذ الرواية منه من الكتاب، وإنما ذكروا الطرق لمجرد إخراج الرواية عن حد الإرسال كما يقولون إلى حد شنو الإسناد، حتى لا يعير الشيعة بأنما رواياتهم شنو مراسيل، لا، رواياتهم مراسيل، هذه أسانيدها. يقوى احتمال أن الرواية مأخوذة من كتاب حفص ابن غياث باعتبار ما ذكره الشيخ الطوسي من أن كتاب أنه له كتاب حفص بن غياث له كتاب معتمد، فإن معنى الاعتماد على الكتاب كما قلنا هو يعني اعتمد عليه منه قلوا يعني الأصحاب. شنو معتمد؟ يعني اعتمد عليه الأصحاب، هذا اللي يفهم من قوله معتمد ومن قول غيره في حق غيره. أيضا في حق غيره كتاب حفص بن غياث عندما يقال هذا الكتاب معتمد يعني معتمد بين الأصحاب، اعتمد عليه ماذا؟ اعتمد عليه الأصحاب. وتداولوه هذا الكتاب فيما بينهم، وكما قلنا هذا يظهر من طريق النجاشي للكتاب وطريق الشيخ الصدوق للكتاب، فإن كل منهما ذكر طرقا متعددة إلى هذا الكتاب. فليس من البعيد، ليس من البعيد أن المشايخ الثلاثة أو واحد منهم على الأقل، أو واحد منهم على الأقل أخذ الرواية من كتاب ماذا؟ من كتاب حفص ابن غياث المعتمد بين ماذا؟ بين الأصحاب. وبناء على هذا لا يضر ضعف الطريق إلى ماذا؟ إلى هذا الكتاب، إلى الرواية، إلى هذا الكتاب، فلا يضر ضعف الطريق، لأنه كما قلنا ذكر الطريق لمجرد الخروج عن حد الإرسال إلى حد الإسناد. بل قد يفهم من عبارة الشيخ الطوسي بأنه له كتاب معتمد، قد يفهم منها أنه معتمد بالطرق الواصلة إليه، وأنه هو في حد نفسه كتاب شنو معتمد، بمعنى أن راويه شنو أن راويه يعتمد عليه. لا، قد يفهم منها أن الكتاب معتمد بالطرق الواصلة إليهم، هذه الطرق الواصلة إليهم، هذا الكتاب يكون ماذا؟ معتمد بهذه الطرق الواصلة إليهم، اعتمدوه لأجل ماذا؟ أنه وصل إليهم بطرق ماذا؟ معتمدة. حينئذ بعد نترقى خطوة أكثر ونقول بأن هذا معناه ماذا؟ معناه أن الطرق أيضا تكون ماذا؟ معتمدة، مو فقط الكتاب معتمد نستكشف منه الاعتماد على مؤلف الكتاب، الطرق التي روي بها هذا الكتاب ووصل بها إلى المشايخ هي طرق أيضا معتمدة. وإذا قلنا بذلك حين تنتهي المشكلة، يعني يمكن اعتماد على القاسم بن محمد، القاسم بن محمد على كل التقادير حتى لو كان كاسولة، حتى لو كان أصبهاني، غاية ما قيل فيه أنه مجهول، ما قيل فيه بأنه شنو بأنه ضعيف ونص على ضعفه، ونقيل مجهول مو مشكلة مجهول، هذا الاعتماد على الكتاب بطرقه يرفع هذه الجهالة ويوجب ماذا؟ أن يكون رواة الكتاب الواقعين في هذه الطرق أيضا معتمد عليهم من قبل الأصحاب. هذا يمكن أن يقال لتصحيح هذه الرواية، إن اعتمدنا على ذلك فالرواية تامة سندا بهذا البيان، وإلا تبقى تلك الخدشة موجودة في تلك الرواية. هذا كله من حيث السند، وأما من حيث الدلالة، من حيث الدلالة الرواية كما قريناها في الدرس السابق، يسأل الإمام بأنه هل يمكن لي أن أشهد على مال بأنه ملك للشخص لمجرد كونه في يده، لمجرد كونه في يده عشان أنه ملك. الإمام عليه السلام قال له ماكو مشكلة، السائل رد عليه بأنه أنا أقدر أشهد بأنه في يده، يعني هاي قضية حسية محسوسة إلي، أما أن أشهد على أنه ملكه هذا شلون أقدر أشهد عنه، لعله ليس ملكا له. فالإمام في مقام إقناع، لأجل إقناع نقض عليه بالنقض وأجابه بجواب لغرض إقناع، قال له زين أنت تقدر تشتري منه؟ قال له إيه أشتري منه، قال له بعد ما تشتري منه ما تقول هذا ملكي، ما تقول هذا ملكي وتجزي وتحلف على ذلك على أنه ملكك؟ قال نعم أحلف على ذلك. قال له شنو الفرق، شنو الفرق، ليش أنت بعد أن اشتريت منه تحلف على أنه ملكك وتجزم بأنه ملكك وسابقا عندما رأيته في يده متزم بأنه شنو ملكه، ولا تحلف على أنه ملكه، أحلف على أنه ملكه وابني على أنه ملكه، ورتب كل آثار ملكيته للكتاب لمجرد كونه في ماذا؟ في يده. استدلال بالرواية كما بينا الغرض منه هو هذا، أن الشهادة وتشهد بها الرواية تشهد على أنه ملكه، أن الشهادة بأنه ملك هذا الكتاب أو هذا المال ملك لفلان مستندا إلى ماذا؟ إلى اليد، إلى إمارة اليد. هذه يظهر من الرواية أنها شهادة نافذة في باب القضاء وفي باب الخصومة، فيستكشف منها نفوذ الشهادة المستندة إلى الإمارة الحجة تعبدا. هنا ماكو علم، علم واضح ماكو، واضح فضلا عن العلم الحسي، أنا لا أكو حس بالقضية ولا أكو شنو ولا أكو قلوا يا علم، ما أكو إلا إمارة، والإمارة عادة لا تورث ماذا؟ لا تورث العلم، وإنما أكو إمارة معتبرة يستند إليها في هذه الشهادة، وظاهر الرواية هو قبول هذه الشهادة المستندة إلى الإمارة المعتبرة. هذا الاستدلال مناقش فيه، وما يقال في مقام مناقشته هو كالتالي، هكذا يمكن أن يقال بأنه، ولعل السيد الماتن أني أيضا ناظر إلى ما نبينه، لعله ناظر وإن كان عبارته ليست بذلك الوضوح. خلاصة المناقشة هذه أن الرواية تدل على جواز الشهادة بالملكية مستندة إلى ماذا؟ إلى اليد، هذا بلا إشكال بلا إشكال، لكن الكلام في أنه هاي الملكية التي يشهد بها الشاهد مستندا إلى اليد، هل هي ملكية ظاهرية أو هي ملكية شنو؟ واقعية، هذا السؤال. الإشكال يقول الاعتراض على الاستدلال، يقول هذه الملكية التي يشهد بها الشاهد مستندا إلى اليد هي ملكية ظاهرية ليست ملكية واقعية، ملكية ظاهرية حكم بها الشارع استنادا إلى ماذا؟ إلى اليد. فالشارع حكم بالملكية ظاهرا، لماذا؟ لأن العين شنو؟ في يده، مو واقعا، حكم بها ظاهرا لأن العين في يده. اليد جعلها الشارع عمارة على الملكية بكل عذر وضوح، اليد هي حجة وإمارة شرعا على ماذا؟ على الملكية، لكن الذي يثبت باليد كإمارة حجة معتبرة شرعا ليس هو إلا الملكية شنو؟ الملكية الظاهرية، كما هو الحال في سائر الإمارات، كما هو الحال في سائر الأصول العمدية، ما يثبت بالاستصحاب وما يثبت بخبر الثقة هو أحكام ظاهرية، أحكام ظاهرية يمكن للإنسان أن يشهد بهذه الأحكام الظاهرية، يمكن للإنسان أن يحلف على هذه الأحكام الظاهرية بلا إشكال، لكن هذا شيء، والشهادة على الملكية الواقعية شيء آخر. الرواية ظاهرها جواز الشهادة بالملكية الظاهرية المستندة لمن؟ إلى اليد، وهذا لا ينفع في محل الكلام، فيما هو المطلوب لا ينفع. لماذا لا ينفع؟ لأننا نتكلم عن ماذا؟ النزاع بين طرفين، النزاع بين طرفين يقع في ماذا؟ في الملكية الواقعية، هذا يقول هذا ملكي، هذا يقول لا هذا ليس ملكك، ملكي. فالنزاع في الملكية الواقعية، النزاع في الملكية الواقعية لهذا المال، هذا يدعي الملكية الواقعية وهذا ينكر الملكية الواقعية. ومن الواضح بأنه لا يجوز للحاكم في مقام فض هذه الخصومة وحل هذا النزاع أن يستند إلى الشهادة بالملكية الظاهرية المستندة إلى من؟ إلى اليد. أن يستند في فصل هذا النزاع وإثبات المدعى المدعي اللي هو كما قلنا الملكية الواقعية أن يستند في ذلك إلى ماذا؟ إلى الشهادة بالملكية الظاهرية. الشهادة بالملكية الظاهرية لا تثبت إلا الملكية الظاهرية، ولا تقدم ولا تأخر شيء في مقام فصل الخصومة. وبعبارة أكثر وضوح أن الشهادة بالملكية الظاهرية المستندة إلى اليد هي لا تزيد، لا تزيد عما إذا أحس نفس الحاكم باليد وبأن العين تحت تصرف هذا المدعي، أحسها راها بعينه بالإحساسه أن هذه العين في يد المدعي وأنه يتصرف فيها تحت استيلائه، هذا المقصود باليد غير، وهي قابلة للحس. لو أحس الحاكم نفسه بذلك ماذا يستطيع أن يفعل الحاكم؟ لا يستطيع أن يستند إلى ذلك للحكم بماذا؟ بهذه القضية وفصل القضاء والحكم لصالح المدعي، لمجرد أنها رآه، لمجرد أنه رآها في يده. هذا معناه شنو؟ معناه أن رؤية العين في يده لا تورث إلا ماذا؟ إلا الملكية ماذا؟ الظاهرية. والملكية الظاهرية لا تنفع في محل الكلام، الشهادة والبينة لابد أن تشهد على ما يدعيه المدعي وينكره المنكر، وما يدعيه المدعي وينكره المنكر ليس هو الملكية الظاهرية. من يقول أن هذا يقول أنه في يده، هذا يقول ليس في يده، وإنما ما يدعيه المدعي هو ماذا؟ هو الملكية الواقعية، وهو الذي ينكره المنكر. البينة تأتي لإثبات ما يدعيه المدعي، فلا بد أن البينة تشهد حتى تنفع في مقام نفوذ القضاء، نفوذ الشهادة في باب القضاء لا بد أن تشهد بما يدعيه المدعي، يعني تشهد بالملكية الواقعية حتى يمكن للحاكم أن يستند إليها في فصل هذه الخصومة لصالح المدعي. وأما أن تأتي البينة وتشهد بالملكية الظاهرية مستندة إليها ماذا؟ إلى اليد، وهذا ليس أفضل حالا مما إذا نفس الحاكم كان يراها في يده، نفس الحاكم إذا كان يراها في يده وآلاف الأشخاص يرون هذه العين في يده، لا يمكن للحاكم أن يستند إلى ذلك في إثبات هذه الدعوة وفصل الخصومة وتقديم قول المدعي على قول ماذا؟ على قول المنكر. الذي ينفع هو الشهادة بالملكية الواقعية، والرواية ليس فيها ما يدل على ذلك، ليس فيها ما يدل على ذلك، وإنما الرواية تدل على جواز الشهادة بالملكية الظاهرية بالاستناد إلى ماذا؟ إلى اليد. جواز الشهادة بهذا ملكية ظاهرية، هاي لا تنفع في باب القضاء. نعم تنفع في باب الترافع والقضاء كما تقدم بيان سابقا، تنفع في أنها تصير المدعي صاحب اليد منكرا، تصيره شنو؟ منكرا. لماذا؟ لأن قوله يكون موافقا علما للقاعدة، للإمارة، لليد الحجة المعتبرة. وتقدم أن الميزان في ماذا؟ في المنكر، هو من يوافق قوله شنو؟ الحجة. فشهادة هؤلاء بأنه صاحب يد تصيره منكرا مدعى عليه، لماذا؟ لأنه صاحب يد، فيكون قوله موافق المن للحجة فيكون منكرا. الطرف الآخر هو الذي يكون مدعي وعليه إقامة شنو؟ البينة. مو هذا يقيم البينة، وإنما هذا يكون منكر، وإذا كان منكر حينئذ لا تطلب منه ماذا؟ البينة. هاي فائدة ماذا؟ فائدة الشهادة بالملكية شنو؟ الظاهرية. وإلا لا فائدة، هي لا تنفع في مقام فصل الخصومة لما ذكرناه، مضافا إلى أن هاي الشهادة، أن هاي الشهادة ما تثبت لنا في شيء. لو تنزلنا وخلنا نفترض أن الحاكم أمكنه أن يحكم لصالح المدعي اعتمادا على هذه الشهادة، الشهادة بالملكية الظاهرية، قال شو ثبت لنا؟ شو ثبت لنا؟ هل تثبت لنا جواز ونفوذ الشهادة المستندة إلى الإمارة ثبت لنا هذا أو لا. يقول صعب إثبات هذا. لماذا؟ لأن هاي الشهادة المستندة، هاي الشهادة اللي فرضنا تنزلا أن الحاكم استند إليها، هاي شهادة عن حس، شهادة عن حس، شهادة مستندة إلى علم حسي. ليش؟ لأنه قلنا شهادة بالملكية الظاهرية، والشهادة بالملكية الظاهرية هي عبارة أخرى عن الشهادة بماذا؟ بأنها تحت يده وتحت تصرفه وتحت استيلائه، وهذا أمر محسوس، هذا أمر محسوس للشاهد، هو رآها، رأى العين في يده بعينه، رآه مستوليا على هذه العين، فهي شهادة حسية. أو لو تنزلنا قلنا أن الحاكم يمكنه الاعتماد على مثل هذه الشهادة في باب القضاء واستند إلى شهادة حسية، هذا شلون ينفعنا في مقام إثبات جواز الاستناد إلى شهادة مستندة المن إلى غير الحس، اللي هو مع الكلام إلى غير الحس؟ فإذا ما نقدر نستفيد منها الروح على كل حال. والصحيح وما قلناه من أنه هذه الشهادة غير مقبولة في باب القضاء، وإنما تنفع فقط في ماذا؟ في صيرورة صاحب اليد منكرا، لا يطالب بماذا؟ بالبينة. وتنتقل نكمل هذا البحث بعد ذلك إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد. عليكم السلام.